إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ليت شعري من منا المقبول فنهني ومن منا المحروم المردود فنعزي كلمات قالها علي رضي الله عنه وهي واجب الوقت الآن فإن المؤمن بين يدي مواسم الطاعة يتقدم إلى الله عز وجل بتوبة ويحقق معنى قول الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فإذا ما فارق موسم الطاعة كان الشغل الشاغل أن يحقق معنى قول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فبعد موسم رمضان ينبغي أن ينشغل ذهن كل عبد سائر إلى الله بأمر القبول وقد قص لنا القرآن مسألة القبول في ثلاث قصص من القصص القرآني فذكرها في قصة قابيل وهابيل وذكرها في قصة بناء البيت على يد نبي الله إبراهيم وإسماعيل وذكره في دعاء امرأة عمران هل تعرفون قصة قابيل وهابيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. القصة أن قابيل وهابيل ابني آدم عليه السلام لما كان في الأرض كانت حواء تلد في البطن الواحدة ذكرا وأنثى، فكان الذكر يتزوج من الأنثى من البطن الآخر، يعني لا يتزوج توأمة وإنما يتزوج أخته لكن ليست التوأم. فما كان من هابيل إلا أن أراد أن يتزوج توأم قابيل، فلما كان ذلك رفض ومنع قابيل هابيل من الزواج بأخته، قالوا لأنه تكبر، فقال له إني من ولد الجنة، يعني كان حملي كان أمر حمل أمي في يوم كان آدم عليه السلام في الجنة، فظن قابيل بذلك أنه أعلى منزلة من هابيل، وقالوا لأن أخته توأمه كانت أجمل من أخت هابيل فلذلك لم يرد أن يتزوجها هابيل، ولذلك وقع منهم أن يتقربا إلى الله بقربان، فتقدم هابيل وكان راعيا تقدم بولد ماعز أو ضأن سمين من أخير وأفضل ماله، أما قابيل فكان حراسا فجمع بعض السنبل من أردأ ماله وتقدم به كقربان، فنزلت من السماء نار وحملت قربان هابيل، وكانت هذه هي علامة القبول، فتقبل من هابيل ورد على هابيل، وهو نفس الموقف الذي نقفه الآن. من منا تقبل منه رمضان ومن رد عليه رمضان فقيل له كما يقال للحجيج لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك، فيقال له رمضان مردود عليك. ومن منا قيل له بأنه نال الحظ والجائزة فتقبل من أحدهما. هنا في قصة قابيل وهابيل بين الله لنا السبب الأساس الذي به تتقبل الأعمال، وهي ثمرة رمضان. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ألم يقل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأي شيء لعلكم تتقون؟ فإذا خرجت من رمضان بقلب تقي فأنت أفضل الناس، وأنت الذي نلت الجائزة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأنت الفائز الأول، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وأنت عملك مقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كان بعض السلف يقول لو أن الله تقبل مني سجدة لكفاني، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لكن ما علامة ذلك؟ كيف تعرف أنك من المتقين أم لا؟ إن صرت بعد رمضان أكثر مراقبة، أكثر حذرا، أكثر خشية، أكثر خوفا. هابيل قالك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فعلامة المتقين أن يكونوا أخوف الناس لرب العالمين. أما ما يحدث بعد زمان العتق والمغفرة، بعد زمان الطاعات، بعد زمان الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من أن يحدث نوع من الفطور بعد رمضان، وهي سنة جارية، لكن فطور يعقبه تراخي ووقوع في معاصي، وتجد الذي كان يحافظ على الجماعة يتركها شيئا فشيئا، والذي لم يترك ليلة إلا وصل فيها التراويح والقيام الآن مرت عليه 3 ليالي 4 ليالي وبدأ يزل شيئا فشيئا، فهذه ليست بصفات المتقي لله. صفات المتقي لله أن يكون أكثر خوفا، أكثر حذرا، أكثر مراقبة لله تبارك وتعالى. هذه الصفة الأولى لأهل القبول، التقوى. في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما رفع البيت، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي قصة امرأة عمران لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هنا أمران آخران لإجابة العمل، لقبول العمل. لماذا ذيلت الآيتين باسمين من أسماء الله هما السميع والعليم؟ قال أهل العلم: مقتضى اسم الله السميع أن ثمة كلام يسمعه الله، كلام يصدر عن الإنسان. ما الكلام هنا؟ الدعاء. إذن شرط وعلامة ومن أهم ما ينبغي أن تنشغل به بعد موسم الطاعة كثرة الدعاء بالقبول. قل كما قال إبراهيم وكما قالت امرأة عمران: قل رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قل رب لا تردني بعد إذ هديتني، رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة. قل كما كان أكثر دعاء النبي، وأسألك بالله عليك، أكثر دعائك دعاء النبي أكثر دعائك، أم أن هناك أمور أخرى تدعو بها من أمور الدنيا والآخرة؟ ربما العتق، ربما المغفرة، ربما شيء من أمور الدنيا. أما النبي فأكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فادعوا الله عز وجل وألح على الله بأن يتقبل. هذا من الأمور التي يتقبل بها العمل ومن علامات قبول العمل، أن يتجد الإنسان دائما أبدا يقول بأن يتقبل الله منه عمله فيدعو ربه كثيرا. هذا مقتضى اسمه السميع. أما اسمه العليم فالعلماء قالوا: الله إذا قال في أسماء البصير فإنه يتكلم عن شيء في ظاهرك، شيء تصنعه يبصره الناس ويبصره رب الناس. البصير يتكلم عن الظاهر، فإذا قال والله بما تعملون خبير يعرف ما في قلبي، أما إذا قال العليم فإنه يريد الظاهر والباطن. ما معنى؟ حينما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، أي تسمع دعاءنا، العليم الذي تعرف ظواهرنا وبواطننا. فعلامة القبول إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. أصلح ظاهرك فيكون ظاهرك على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح باطنك فيكون قلبك كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة أفضل الناس: كل صدوق اللسان مخموم القلب، التقي النقي الذي لا أثر فيه للغل ولا الحقد ولا الحسد ولا البغضاء ولا الأوزار، قلب سليم منيب مخبت قلب طاهر. اذا اسعى في اصلاح ظاهرك وباطنك ليتقبل منك لانه سميع عليم سبحانه وتعالى. اذا اسباب وعلامات القبول: اولا التقوى، ثانيا الدعاء، ثالثا اصلاح الظاهر والباطن، رابعا ان تتصدق بصدقة بعد موسم الطاعة ليتقبل الله توبتك ويتقبل عملك. ألم يعلموا أن الله هو التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ هذه الآية بينت لنا الأمر الرابع ألا وهو أن تتصدق. لذلك كان بعض أهل العلم يوصي التائبين، والتوبة وظيفة العمر، كلنا ينبغي أن نجدد توبتنا. إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يجدد توبته في اليوم 100 مرة، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. فإذا كانوا يحبون إذا تاب الإنسان أن يتصدق بصدقة، بين يدي توبته يتأولون قول الله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. لماذا ختمها بالتواب الرحيم؟ التواب تناسب يقبل التوبة، والرحيم تناسب يأخذ الصدقات، لأن الإنسان إذا تصدق يتصدق برحمة لهذا الضعيف أو هذا الفقير أو هذا المسكين، وأهالينا في الصومال يحتاجون ذلك منكم جميعا. إذن الأمر الرابع الصدقات، وعندنا مصارف كثيرة في ذلك، أعلاها وأهمها الآن إغاثة هؤلاء الملهوفين في أراضي الصومال وإغاثة الفقراء والمساكين في كل مكان. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس من أسباب وعلامات القبول ما جاء في سورة الأحقاف، حينما قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، عددوا معي، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فذكر 6 أمور بجانب الأربع، تصير 10 أمور هي التي إن تواصيت بها تكون على رجاء القبول. ما هي 6؟ الأمر الخامس فيها بدأها ربنا بأمر الشكر، أن أشكر نعمتك. هل أنت من الشاكرين؟ خليل إبراهيم شاكرا لأنعمه. هل أنت كثير الحمد لله؟ هل أنت معترف بأنك لم تكن تستحق أن تشهد رمضان وبله الليالي العظيمة ليالي القدر، ولا أن يمن الله عز وجل عليك بهذه الطاعات؟ فأمثالنا لا يستحق هذا الفضل، لكن إذ الفضل والمن والعطاء من الله فاللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. فيكون من علامات قبولك ومن أسباب ذلك أيضا أن تكثر من الشكر للنعمة، فتتحدث بذلك، تقول: والله يا أخوانا، والله ما كنت أستحق أن يحدث ذلك، لكن من الله علي ووقاني، ما كنت أخاف ألا أبلغ رمضان، فإذا بي بحمد الله قد بلغت، اللهم لك الحمد. تعترف بذلك وتقر بذلك وتتحدث بذلك، وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون في باطنك اعتراف عميق بفضل الله عليك. ثم بعد ذلك لا يكن حظ ربك منك الفضلة، أن تعطي لله فضلة وقتك بعد أن من عليك، إذا بك يعني كأن بعض الناس يقول بلسان حاله: ماذا تريد مني يا رب؟ صيام صمنا، قيام قمنا، قرآن تلونا، كفى، أعيش حياتي، كفاية، عملت اللي عليا. اعيش حياتي بقى، خلاص بقى يا جماعة خلصنا رمضان نطلع مصايف، عايزين نقضي العيد خلاص. بلسان حاله ينطق بذلك، وتجد بعض الناس هكذا، انتهى رمضان ثاني يوم كانوا يبدأوا في المعاصي من جديد، خلاص رمضان كفر السيئات. هذا ليس بحال الشاكرين ولا من علامات الفائزين، وإنما قبل كما قالوا أن يوفق العبد إلى حسنة بعدها شكرا للحسنة التي كانت قبلها. فالعبد كذلك، إن صام قال يا رب كيف أشكرك علي أن أقوم، إن قام قال يا رب كيف أشكرك على القيام علي بالذكر، إن ذكر انتقل من عبادة إلى عبادة. فهكذا أن أشكر نعمتك علي، هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، وأفاد ذلك بعض أهل التفسير كالقشيري وغيره، أن من علامات القبول أن يسعى الإنسان في رضا والديه. تريد أن تعرف أن الله رضى عنك أم لا؟ أن الله تقبل منك أم لا؟ انظر إلى معاملتك لوالديك وانظر لمعاملتهما لك. فرضى الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، والوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأول العلماء هذه الآية أن الله قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، قالوا من أسباب وعلامات القبول أن يكون الإنسان أكثر برا لوالديه. فأنا أحثكم على مثل ذلك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا كبير، عملت مصيبة سودة، أذنبت ذنبا كبيرا. فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. قال أهل العلم ولذلك فبر الوالدين وصلة الأرحام أعظم أسباب تكفير السيئات. حتى أن ابن عباس جاءه رجل يستفتيه أنه قتل نفسا، وقد سمع الله عز وجل يتوعد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ فلما غادر الرجل فقال له أصحاب ابن عباس لما قلت له مثل ذلك؟ قال لم أرى عملا أعظم في تكفير السيئات من بر الوالدين. إذن علينا أن نحقق هذا الأمر السادس من علامات القبول، وهو بر الوالدين، أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الأمر السابع، وما هو؟ أن تكون على ما يريد لا ما تريد. أنا أريد مالا، زواجا، أنا أريد عملا مربحا، أنا أريد أن أعيش كذا وكذا في مستوى معين، أريد. والله يريد أمرا آخر. خذها قاعدة قالها عون بن عبد الله، قال إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أنا كنت أريد أصنع أكثر من ذلك، أرد ما أراده الله لك، الله يعلم المفسد من المصلح. هذا من علامات الرضا. ولاحظوا الله لم يقل وأن أعمل صالحا، ليس كل عمل صالح مقبول وليس كل عمل صالح يرضيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم في لفظ 100,000 درهم وفي لفظ 1,000 درهم، واحد معه درهمين، فتصدق بدرهم يعني تصدق 50% من ماله، واحد معاه 1,000,000 وتصدق ب1,000 يعني تصدق بواحد من 1,000 من ماله، فقال سبق درهم 100,000 أو 1,000 درهم، أو حتى على 100,000 يبقى تصدق بعشر ماله، العشر ولا النصف. فبالتالي ليس كل عمل صالح يرضيه. بعض الناس يقول الحمد لله صمنا، وكان الحمد لله الصيام كان في شهر الصيف وعلى ذلك تكبدنا الصيام وصمنا الحمد لله، وقمنا رمضان وعملنا كذا وكذا، وهو يظن بذلك أنه يمن على الله بعمله. يقال له ليس كل عمل صالح يرضيه، وأن أعمل صالحا ترضى. المهم أن يرضى لا أن ترضى، فإذا هو رضي تكون أنت راض بما يرضاه لك. لذلك علمونا في باب الرضا هذا المعنى، جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أسبوع توفي له ابنه وعمه، فقال: إن كان ابنك لخير ابن، وإن كان عمك لخير عم، وأخذ يواسي. فقال: فرأيته شاردا، ثم قال له: ويحك، ما قلت؟ بتقولي؟ قال: أقول إن كان ابنك لخير ابن، وإن كان عمك لخير عم. قال: ويحك، أحبه إلى الله أحبه إلي، الذي يحب فهو حبيب لي. إذن أن أعمل ما يحب لا ما أحب، أن أكون على مرادي لا على مرادي، أن أعمل صالحا يرضاه لا ما أرضاه. أنا أرضى إن أنا أصلي بكذا، أرضى بعمل معين، لا يهم ما ترضى، المهم ما يرضاه هو. فهذا الأمر الآخر، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال: وأصلح لي في ذريتي. فلماذا هذا الأمر في القبول؟ لأن من علامات القبول الاستقرار العائلي، الاستقرار الأسري. كيف يصلح الله الذرية وكان أبوه فن التربية؟ فإذا أصلحت ما بينك وبين الله، وإذا صلح حال الأبوين صلح حال الذرية. فلما قال: وأصلح لي في ذريتي، هذا لا يتحقق إلا كان وزوجه صالحة، ولا يحدث ذلك إلا إذا كان هناك استقرار في البيت. بعض الناس تخرج من الاعتكاف وبهمة عالية ويريد أن يصنع ويصنع، فيجد زوجه ليس كذلك، وتبدأ في المشاكسات والاختلافات، والشيطان الذي كان مصفدا خرج ليعكر على الناس بيوتهم، فيبدأ الفساد من البيت، ويجد الإنسان عدم استقرار، ويظل مهموم، وتراه دائما أبدا حزينا مكتئبا بسبب الخلافات العائلية. كل ذلك بسبب أي شيء؟ دخل الشيطان البيت. وكيف يخرج من البيت؟ إن حققنا هذا المعنى، أن يصلح الرجل وتصلح الزوجة. وكيف يكون ذلك؟ أن يجتمع على طاعة الله. فرحم الله رجلا قام من الليل فيقظ أهله، والعكس صحيحا، يجتمع على طاعة الله فينصلح فيصلح أولادهما، ويصلح الله أولادهما بذلك. وأصلح لي في ذريتي، هذا الأمر الثامن. الأمر التاسع: إني تبت إليك، وهو تجديد التوبة. قلنا التوبة وظيفة العمر، فدائما أبدا بعد العمل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي يستغفر الله؟ ولماذا بعد رمضان وصوم الست من شوال؟ قالوا: من باب صيام الدهر، لورود ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، كان كصيام الدهر. وقالوا: ليكون بمنزلة الكفارة للنقصان الذي حدث في رمضان، كما تأتي السنة البعدية. فلذلك فبعد العمل تحتاج أن تتوب، تحتاج أن تستغفر، كما فهم ذلك أهل الجنة لما دخلوا الجنة. قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا، دخلوا الجنة، واغفر لنا. لم يعد هناك معاصي حتى يستغفروا منها، لكنهم عرفوا أن الدعاء يقبل والعمل يقبل إذا جاء بعده التوبة والمغفرة. فلذلك قال: إني تبت إليك. وهذا الأمر التاسع. والأمر العاشر: وإني من المسلمين. الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، أن تكون مسلما بحق، تحقق معنى الإسلام. لا نريد إسلاما في بطاقتك ولا محل له من واقعك، لا نريد إسلاما في عقلك وليس له تطبيق في الواقع. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك. هل أنت من المسلمين؟ عقيدتك عقيدة المسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل أنت تطبق شرع ربك في بيتك وفي زوجك وفي حالك وفي سائر أمرك؟ هل أنت مطبق لشرع الله لتكون من المسلمين؟ هل أخلاقك أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وهل سلوكياتك تنبئ عن أنك من المسلمين؟ قدر لي أن أكون في بيت الله الحرام، وعدنا كما سمعتم عن هذه الأزمة التي في المطارات وغير ذلك. كنا في مطار جدة ننتظر الطائرات ونجري الإجراءات للسفر وإذا بالوقت يطول جدا، فوالله الذي لا إله غيره، وكان يوم 29 والناس على صيام سب الدين. كيف ذا؟ خلاص هو فصل، انتهى رمضان بالحرم وانتهى دلوقتي يريد أن يرجع، سب الدين ورجع كل شيء لأي شيء، الشنطة اللي عايز يحطها وعايز يرجع بيها والهدايا اللي جايبها عشان الأقارب والأحباب، سب الدين والله الذي لا إله غيره. والبعض رأيته وسمعته يقول يا رب تبهدلنا كده يا رب، أعوذ بالله أعوذ بالله، أي شيء ذلك؟ أي سلوكيات هذه؟ إني من المسلمين. هذا هو ما يقول عنه أهل علم النفس مرض الانفصام الشيزوفرينيا. المسجد حاجة والشارع حاجة، الكلام حاجة والتطبيق حاجة، نسمع خطب جمعة وما نعملش بيها، احنا جايين نقضي الوقت ده نسمع وخلاص، نسمع عشان نسمع ونتكلم عشان نتكلم، انما التطبيق في واد اخر. يا عم الشيخ خدني على جناحك. هذا حال الناس، هذا لا يكون ابدا حال اهل الاسلام والايمان والتقوى، حال ناس شهدوا رمضان واعتمروا في رمضان وكانوا في الليلة الماضية يكون عند ختم القرآن. فإياكم وهذا الانفصام بين القول والعمل وبين الأخلاق والسلوك. هذه عشرة أمور هي أسباب وعلامات للقبول، خذوا بها لتكونوا من أهل الهناء. ليت شعري من منا المقبول فنهنيه يحقق هذه العشر، يكون من أهل التقوى، يكثر من الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، يصلح ظاهره وباطنه، يتصدق بصدقة يشكر نعمة الله عليه، يبر بوالديه، يكون على مراد الله لا على مراده هو من نفسه، وأن أعمل صالحا ترضاه، يصلح حال بيته ويستقر عائليا، وينصلح بيته بصلاح وصلاح زوجه فتنصلح ذريته، ويكون بعد ذلك مجددا لتوبته، وأخيرا يحقق معنى الإسلام قولا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، إذا كانت هذه العشر هي أسباب القبول، فالقرآن يقص علينا أيضا أسباب الرد، فجعل القرآن أسباب الرد على أمرين: الفسوق، وهي جاءت في سياق الكلام عن أهل النفاق، قل أنفقوا لن يتقبل منكم، لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تريد وصفا للمردود، من المردود؟ وقس على حالك. المردود بعد رمضان صار متكاسلا عن الصلاة، المردود بعد رمضان صار يشعر أنه أدى ما عليه، فإن طولب بشيء آخر أنفق وهو كاره. المردود المردود لله كما كان ينبغي، فتحقق بمعنى كفران النعمة، كفروا بالله وبرسوله. هؤلاء أهل لا يقبلون، يرد عملهم، لن يقبل منكم. هذا العمل وهذه الكلمة إن سمعها العبد السائر إلى الله وجل قلبه، نعوذ بالله من عدم القبول. ولذلك هم دائما أبدا فوات الأجر، ودائما معلقة بالخواتيم، فإذا قلت له إنك رجل صالح قال إنما الأعمال بالخواتيم. لا ندري أن قمت، نعم قد نهينا أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت، وعلل ذلك بأمرين: إما أن الإنسان لا يمكن أن يكون تمام عمله كاملا، وإلا بالله عليك وأنت صائم في رمضان كنت صائم الجوارح والقلب، أم كان الصيام صياما عن الأكل والشرب والشهوة؟ يعني قلبك لم يكن يلتفت لغير الله، يعني جوارحك لم تنظر إلى نظرة سوء، ولا تكلمت بكلمة شيء من هذا القبيل أثناء الصيام، أم حدث مثل ذلك؟ وفي القيام هل كنت من أول ما يقول الله أكبر تضع قلبك عند الله فتصير خاشعا خاضعا، أم كنت تسهو وتشرد ولا تخشع؟ إذا من إلا ويعتبر. فلذلك لا ينبغي لنا أن يقول واحدنا صم وقم، لأن العمل ناقص. قال: لأن من علامات الرد إعجاب المرء بنفسه. فلذلك نهي الإنسان يقول صمت وقم لأنه أعجب بعمل، وهذا سبب من أسباب الرد. إذا كان سبب الرد الفسوق وبينا ذلك في الآية، فمن أسباب الرد كذلك إعجاب المرء بنفسه، ولذلك يفطر، ولذلك يرد على عقبه بعد رمضان ويسأل، يقول: يا شيخ والله كنت بقرأ في اليوم من الأجزاء وقتي الحالة صعبة، لماذا؟ إيه اللي حصل؟ بعض إما أنه يعتريك الفطور الذي يعتري كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وفترة، فطوبى لمن كانت فترته إلى سنة. وإما أنك أعجبت بعملك، وقد قالوا علامة الاعتماد على العمل راكن على عملك شغال كويس من غيري. الحمد لله يعني برضو يعني الحمد لله بنخش الجامع وبنعمل، غيرنا يا عم ما يعملش كده خالص. فاعتمد على عمله، علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل. يعني لما يحدث له زلة بعد رمضان، كان كل يوم تكبيرة الإحرام، كان كل يوم جه يوم العيد فاتته صلاة كذا، دي علامة الرد. خلاص أنا مش مقبول، أنا ربنا لا يريدني، ضاع كل حاجة. هذه علامة أنه معتمد على العمل، فلذلك يحدث له ذلك. وإنما أنت عبد مأمور، عبد مدبر. أنا الآن فاتني شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم استدرك الفائت. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه من الضحى. اليومين اللي فاتوا ما فيش تركيز، عيد وكذا وكذا، لا إشكال، ابدأ من الآن واستدرك ما فاتك. لم ينتهي الأمر، لم يرد عملك، أنت لا تعرف النتيجة، ولا إنسان يستطيع أن يعرف النتيجة أنه مقبول أم مردود، ولكن ثمت علامات وهي التي نتدارسها. إذن علامة أنك معجب بعملك أنه إذا حدثت لك أي هفوة أخذت، لا أخذت تردد كلمات اليأس والإحباط والاكتئاب وهذه المعاني، فنقصان الرجاء عند حدوث الزلل. إياك وأن تعجب بعملك فيحبط، إياك أن يتحقق فيك شيء من علامات الفسوق كما بينتها لك، أن تكون كارها للبذل بعد رمضان، أن تكون متكاسلا عن الصلاة، أن لا تشكر نعمة الله عز وجل عليك فيرد عليك عملك. هذه أسباب القبول والرد كما بينها القرآن، ونسأل الله أن نكون هابيل القبول لا قابيل الرد. اللهم اجعلنا من أهل القبول لا من أهل الرد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا ممن فاز بثمرات رمضان فكتبته عندك من العتقاء من النيران وإذنت له بالعفو والغفران. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تجعل حظنا منك ألسنتنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعل ما نقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد الله عليه، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم كن لعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين في سوريا، اللهم كن لعبادك المستضعفين في الصومال، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في بلداننا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا ورخاء وسعادة يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك لكل مكروب، اللهم نفس الهم والكرب عن كل مهموم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يومنا بالذكر غرسًا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح.